عصى الأمر بالسجود، ولذلك أفضل شيء هو حالة السجود لله سبحانه وتعالى. يقول أمير المؤمنين: إني لأكره للرجل أن ترى جبهته جلحاء ليس فيها شيء من أثر السجود، ليس فيها شيء من أثر السجود. السجود يقرب من الله سبحانه وتعالى، السجود هو منتهى العبادة. يقول الإمام الصادق عليه السلام، سأله أحدهم قال: أدعو وأنا راكع أو ساجد؟ يسأل الإمام يعني كيف أدعو الله، هل أدعوه وأنا راكع أم أدعوه وأنا ساجد؟ قال: نعم، أدعو وأنت ساجد، فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. ادعو الله لدنياك وآخرتك. العبد إذا كان عبدا لله سبحانه وتعالى، العبد الذي يطبق عبودية الله سبحانه وتعالى، العبد الذي يكون خاضعا وذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الصادق: كان علي بن الحسين إذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا، حتى ينزل العرق من جبهته لكثرة سجوده ولكثرة خضوعه لله سبحانه وتعالى. يقول: إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، اضمن لنا على ربك الجنة، اضمن لنا على ربك الجنة. فقال: على أن تعينوني بطول السجود، أنا أضمن لكم، أنا أضمن لكم على الله الجنة، ولكن أن تعينوني بطول السجود لله سبحانه وتعالى. ومما يستحب هو حالات السجود شكرا لله وطلبا للاستغفار، لنكثر من السجود في نفس الصلاة وفي خارج الصلاة. سجدة أو سجدتين تؤديها بعد صلاتك أو في أي وقت، خصوصا حينما يأتيك رزق تشكر بها الله سبحانه وتعالى. فأطيلوا ولنطل من سجودنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائنا المستمعين، ذكرنا أن من أبرز المعالم التي تميزت بها مدرسة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عدم تهيبه من اقتحام ميادين المنازلة مع الأعداء في كل القضايا، ومن أبرزها المنازلات التي جرت بخصوص قضية المرتد سلمان رشدي، الذي ألف كتاب الآيات الشيطانية وإهانته للمقدسات الإسلامية. ومثل قضية سلمان رشدي كانت قضية الحرب المفروضة، ففي فكر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان هذا الميدان ميدانا جميلا لتربية الأمة وإعدادها إعدادا رساليا متينا، لا حبا في الحرب، لأنها فرضت كرها على المسلمين وأجبروا على خوضها، فكانت هذه الحرب ساحة لإعداد جيل مسلم يعشق الشهادة ويتربى عليها ويتأثر للقيم ويقتص من الظالمين والمعتدين وأعداء الدين. أيها الأخوة والأخوات، لعل أكبر نقطة بصمها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على جبين التاريخ هي رسالته التاريخية التي بعثها إلى زعيم الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، والتي تنبأ فيها بانهيار الشيوعية وأراد فتح قوة لغورباتشوف ليتأمل من خلالها إلى ما بعد الحياة وينظر من نافذة أخرى ولو مرة واحدة إلى العالم الآخر، كما ندد سماحته بمحاربة الشيوعية العقيمة لله سبحانه مبدئ الوجود وخالق الخلق، حيث أوضح للجميع أن البحث عن الشيوعية ينبغي أن يتوجه من الآن فصاعدا إلى متاحف التاريخ السياسي العالمي، لأن الماركسية لا تلبي شيئا من احتياجات الإنسان الحقيقية، فهي مذهب مادي ومحال أن تستطيع المادية إنقاذ البشرية من الأزمة التي خلقها فقدان الإيمان بالمعنويات الذي يحتل العلة الرئيسية لما تعانيه المجتمعات البشرية شرقية كانت أو غربية. ويمكن القول هنا إن هذه النبوءة التاريخية جاءت في قمة زهو وتماسك الاتحاد السوفيتي وفي قمة بروستريكا غورباتشوف التي أراد من خلالها إصلاح ما أفسد الدهر، ولكنه لم يمض وقت طويل حتى تحققت هذه النبوءة، ودخل الاتحاد السوفيتي وماركسيته وشيوعيته متاحف التاريخ السياسي العالمي. أعزائنا المستمعين، إن كل هذه الأمور وغيرها جعلت من مدرسة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه مدرسة متميزة عن كثير من مدارس الآخرين، فكان بحق مجددا استحوذ على قلوب المسلمين في شرق العالم الإسلامي وغربه، وكانت فيه قاطعية رسالية تذكر المجتمع البشري برسالية وقاطعية الإمام علي عليه السلام الذي تعامل مع أخيه عقيل بن أبي طالب يوما بلغة الحديدة التي كوت يده وليس بلغة الوعظ والإرشاد، مذكرا إياه بسعير الآخرة ولساعات نيرانها. وعلى هذا الهدي أيضا استحضر الإمام الراحل مبادئ الإمام علي عليه السلام وحديثه في التعامل. لم يكتفي الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يحلق مع المفاهيم والنظريات مهما كانت سامية وكريمة، وإنما ركز على الفقه العملي أو الواقعي الذي يعيش هموم الأمة ويناغي مشاعرها وأحاسيسها بعيدا عن لغة التنظير والتجريد والاحتواء. كما لم يكن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مغرما كغيره باللغة والمصطلحات العائمة التي تدور حول النص الفقهي وتطويعه كأداة بائسة لتمرير المصلحة أو تبرير الواقع، وإنما شدد على اللغة البسيطة التي يفهمها الصغار والكبار دون إقحام أو حشر أو التواء، وبذلك كانت كلماته تداعب شغاف القلوب وتدخلها دون استئذان، وكانت صرخاته تحرك الكم الهائل من الجماهير المسلمة بتسليم كامل وطاعة ومودة لا نظير لها. فلا يكاد يقول مثلا لأفراد قوات التعبئة: إني أقبل أيديكم حتى تذرف الدموع انفعالا وتفاعلا تصديقا واعتقادا. ولا يكاد يتكلم حتى تهفو لكلماته الأسماع وكأنها تأتي من أعماق السماء. هكذا كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهكذا صار مدرسة خالدة عظيمة وقمة سامقة يسعى لارتقائها كل أهل الدين وكل العلماء المخلصين من عشاق القيم وطلاب الارتقاء الشريف. أعزائنا المستمعين، لقد عاش الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أمة في رجل، ورحل عظيما عن أمة وكان تجسيدا كاملا للمبادئ التي عاش لها ودعا إليها. لم تنفصل أقواله عن أفعاله، ولم تنسلخ كينونته عن كلماته، فكان النظرية والتطبيق والقول والفعل والمصداق والمفهوم. كان صدى أهل السماء لأهل الأرض، وهبة الله تعالى للمؤمنين والمسلمين والمستضعفين. حرك الشارع الإسلامي عقدا كاملا من السنين، من أقصى الأرض إلى أقصاها، وحكم وما زال يحكم وسيظل هكذا عقودا أخرى ما دام على وجه الأرض أناس غيارة يرفضون الظلم، وأحرار يتمردون على البغي، وثوار يتحدون الطغاة. لقد أصبحت كلماته مثل مرقده المشرف مزارا لعشاق المبادئ والقيم، ومنهلا للثوار، ومثابة لطلاب الكرامة والمحرومين، ونشيدا للمستضعفين والشرفاء، ونبراسا يضيء الدرب للأحرار والثوار ليشق طريقهم في الحياة، يقارعون طواغيت الأرض ويحملون هذا المشعل الوهاج لاستكمال إنجاز معالم المشروع التغييري الذي بدأه الإمام ويقوده اليوم أبناء الصحوة الإسلامية. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام. طيب جنى، من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء عطى سعدا، ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى، نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى أهدى.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبري خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبري خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم ونقدم لكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ أكرم الماجد. موضوع البحث هو أهمية معرفة النفس، ولكم منا خالص الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. التمهيد في معرفة النفس وتهذيبها. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وإلى السنة ولاحظنا أيضا مدركات العقل، نجد أنه من الأمور المهمة التي لا بد منها هو معرفة النفس وتهذيب النفس، لما سيأتي إن شاء الله. ولو نذكر هذا الأمر بشكل مختصر ومفيد ومبسط، من أن معرفة النفس تؤدي إلى أمور غاية في الأهمية نذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى. فإذا رجعنا إلى الكتاب العزيز نجد أن القرآن أكد تأكيدا شديدا وذكر في موارد كثيرة أهمية معرفة النفس وتهذيب النفس الإنسانية، ومنها ما ورد في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تؤكد على معرفة النفس وتهذيب النفس الإنسانية، تؤكد على التحلي بالفضائل وترك الرذائل. ومنها الآية في سورة يوسف الآية 53، قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالتربية والتهذيب تتطلب أولا وابتداءا معرفة النفس. هذا في القرآن الكريم الذي ذكرناه من آيات، وأما في السنة على لسان الأولياء على لسان أهل البيت عليهم السلام، كما ذكر الإمام زين العابدين عليه السلام في المناجات، قال: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. هذه الكلمات: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، على لسان الأولياء على لسان الإمام زين العابدين عليه السلام. إذن فما بالك بالإنسان العادي، فما بالك بالإنسان الذي هو لم يلتفت إلى نفسه، الذي هو بمعنى الكلمة كثير الغفلة والسهو وميال إلى المتطلبات والمتعلقات. وقال الإمام علي عليه السلام: املكوا أنفسكم بدوام جهادها. وقال عليه السلام: إن النفس لجوهرة ثمينة، من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعها. هذه الروايات ومثلها روايات كثيرة، وتقدمت آيات مباركة، وعندما نرجع أيضا إلى القرآن نرى آيات كثيرة غير الذي ذكرناها تشير وتؤكد على معرفة النفس وتهذيب النفس. ربما نلخص السر في ذلك، وإن كان الأسباب كثيرة والنقاط ما شاء الله، ولكن نلخص هذا الأمر، يعني ما هو سبب أهمية معرفة النفس، سبب تهذيب النفس، ذكر في القرآن وذكر في الروايات الشريفة ويقر به العقل. منها أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، أن معرفة النفس طريق لمعرفة الحق سبحانه، باب ووسيلة لمعرفة الرب. في الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وإن كان سوف يأتي إن شاء الله أن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بالله، لكن هذا موضوع الآن على نحو ذكر الرواية والأمر التعليمي، نقول أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعرف ربه بالمباشرة أو يعرف ربه بالواسطة بالأمر الذي ذكر. ولكنه الأمر المهم والذي لا بد أن يذكر ويؤكد عليه أن معرفة النفس باب وطريق وسيلة لمعرفة الرب. ومن هنا جاء تأكيد القرآن وجاء تأكيد الروايات الشريفة وأقره العقل وأقره الحكماء. وأيضا أن معرفة النفس وسيلة وطريق لمعرفة الموجودات، حيث ذكر أن الجاهل بنفسه جاهل بكل شيء. إذا كان الإنسان جاهل بنفسه لا يعرف نفسه فلا يمكن له أن يتعرف على موجودات الحق سبحانه وتعالى، خصوصا مع صحة هذا المطلب أن بين النفس الإنسانية وبين العالم الخارجي تطابق بين هذين الكتابين، ذلك كتاب آفاقي وهذا كتاب أنفسي. بواسطة الكتاب الأنفسي يتعرف الإنسان على الكتاب الآفاقي. فمعرفة النفس أقرب المعارف والتي لا بد منها حتى يتعرف الإنسان على الموجودات، وأن النفس أيضا مجمع الموجودات، فمن عرفها عرف الموجودات. ولذا أيضا إذا رجعنا إلى الكتاب العزيز نجد هناك روايات تشير إلى هذا، وإذا رجعنا إلى السنة نجد هناك روايات أيضا تؤكد على هذا الأمر. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ولذا أحال الحق سبحانه وتعالى التفكير على النفس الإنسانية. أولم يتفكروا في أنفسهم، هذه الآية وآية أخرى وآيات أخرى منها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فآيات كثيرة تؤكد على معرفة النفس، تؤكد وتشير وتدل الإنسان بأن يرجع إلى ذاته، أن يرجع إلى نفسه. فمن خلال الرجوع إلى النفس ومعرفة النفس يتعرف على الموجودات، يتعرف على الآيات. هذه الآيات سواء كانت في مرتبة معينة آيات أنفسية أو كانت هي آيات آفاقية، المهم أن معرفة النفس باب وطريق لمعرفة الموجودات، ابتداء من عالم المجردات وانتهاء بعالم المادة وما بينهما وهو عالم المثال والبرزخ. جميع هذه العوالم وما فيها تتوقف على معرفة النفس. فأحسن الطرق وأسهلها وأخسرها هو معرفة النفس. ولذلك هناك روايات إذا رجعنا أيضا تشير إلى هذا الأمر، مضمون الرواية بأنه العلم ليس في السماء فيطلب، وهكذا مضمون الرواية، ولا في تخوم الأرض، ولكن العلم مغروس في القلوب، موجود في قلوب، في طينة الإنسان، في باطن الإنسان. يقول فاطلبوه الإمام، اطلبوا هذا العلم الذي هو مغروس في طينة الإنسان ومغروس في قلب الإنسان ووجوده. إذن معرفة النفس مفتاح ووسيلة وباب، وعليه تدور المعارف. ويكفينا أن الجاهل بنفسه جاهل بكل شيء. مع ذلك نحن مع هذه الدروس كما ذكرنا هي عبارة عن تمهيد، عبارة عن مقدمة ومفتاح للاطلاع على النفس الإنسانية بصورة أدق، والاستفادة من القرآن والاستفادة من الروايات وكلام الحكماء في معرفة النفس. وبالتالي الهدف هو تهذيب وتكامل هذه النفس التي أصبحت قاصرة ومقصرة عن الوصول والرقي إلى المطالب العالية، إلى الكمالات المعينة لها. كذلك أيضا بمعرفة النفس تعرف الأعداء الكامنة فيها، أن هذه النفس الإنسانية لها أعداء. هذا الوجود المميز والمخصص وذو الشرفية له ما يقابله، له أعداء في هذا الوجود. وإذا رجع الإنسان إلى ذاته، رجع إلى نفسه، عرف ألد الأعداء، عرف أعدى الأعداء، وأعدى الأعداء هو في الواقع أقرب ما يكون للإنسان أنه من أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فإذا طلع على عداوة النفس استطاع أن يعد العدة، استطاع أن يجمع شمله، وأن يستفيد من هذه الخصوصيات وهذه المعارف التي وقف عليها في معرفة النفس، وبالتالي يرقى إلى مقامات عالية في النفس، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من حيث معرفة هؤلاء الأعداء. وأيضا من هؤلاء الأعداء هو أن النفس تتخذ آلهة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأن الهوى شيطان، هذه كلها موجودة في النفس الإنسانية. يطلع عليه الإنسان بعد الرجوع إلى الذات، بعد معرفة النفس الإنسانية، فهذه أيضا من الأمور الهامة التي تدعونا إلى معرفة النفس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
ظلال آيات القرآن الكريم، عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة هي من السور القرآنية التي نزلت بعد الهجرة النبوية، ولهذا تسمى سورة مدنية، على أساس أن الهجرة هي الحد الفاصل بين السور المكية والسور المدنية، فما كان قبل الهجرة يسمى مكيا، وما كان بعد الهجرة يسمى مدنيا. وهذا التقسيم والتمييز بين المكي والمدني على أساس الهجرة يعتبر أفضل تقسيم وتمييز في علم المكي والمدني، علما أن هذا التقسيم وهذا المصطلح، مصطلح المكي والمدني، ليس مصطلحا نبويا، إنما هو مصطلح علمائي سار عليه علماء التفسير في التمييز بين المكي والمدني. وهناك تقسيم آخر ليس على أساس الزمان وعلى أساس الهجرة، يعني قبل الهجرة وبعد الهجرة، وإنما على أساس المكان، فما نزل في مكة من الآيات والسور يعتبر مكيا، وما نزل في المدينة يعتبر مدنيا. ولكن هذا التقسيم لم يعد مستعملا اليوم في علم المكي والمدني، باعتبار أن التقسيم الزماني والتحديد الزماني أي قبل الهجرة وبعد الهجرة هو التقسيم الرائج والمستعمل لما فيه من فوائد ونتائج لم تتوفر في التقسيم على أساس المكان. والنقطتان الأساسيتان اللتان يمتاز بهما التقسيم الزماني يعني قاف هاء باء هاء يعني قبل الهجرة وبعد الهجرة هما أولا الشمولية، حيث أنه تقسيم شمولي يشمل جميع السور والآيات المباركة، فإن ما نزل قبل الهجرة يسمى مكي وما نزل بعدها يسمى مدني، بينما التقسيم بحسب المكان ما نزل بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني قد لا يكون شاملا لجميع الآيات والسور القرآنية المباركة، باعتبار أن هناك سورا وآيات لم تنزل في مكة ولا في المدينة. الميزة الثانية هو والفائدة الثانية هي الفائدة العملية، حيث أن التقسيم بحسب الزمان يعني قبل الهجرة وبعد الهجرة يفيدنا فائدة قيمة في مواكبة مسيرة الدعوة الإسلامية في صدر الإسلام الأول، وكيف بنى القرآن الكريم الأمة آنذاك، وما هي الخطوات التي اتبعها والمراحل التي سلكها في عملية التغيير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما هي الأولويات في ذلك. هذه نقطة مهمة جدا ينبغي أن نأخذها بنظر الاعتبار عند دراستنا للقرآن الكريم حتى لا نقع في إشكالية عدم تشخيص الأولويات في عملية التغيير وفي مسيرة الدعوة إلى الإسلام وفي مراحل بناء الأمة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية. ذلك لأن السور التي نزلت قبل الهجرة جاءت في الوقت الذي لم تكن فيه الدولة الإسلامية، بل كانت هناك جماعة من المؤمنين بقيادة الرسول الكريم يعيشون أجواء البناء الأولى ويواجهون أقسى ألوان التعذيب والاستهزاء والسخرية من قبل الأعداء، وكانت الآيات القرآنية تتنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتعطي له التوجيهات والإرشادات والأوامر ولتصبر المؤمنين المجاهدين على طريق الإسلام. ولهذا فإنك ترى السور التي نزلت قبل الهجرة تختلف في مضمونها ومحتواها عن السور التي نزلت بعد الهجرة، لأن السور التي نزلت بعد الهجرة نزلت بعد تأسيس الدولة الإسلامية، نزلت من أجل إعطاء القوانين والتشريعات. من هذا المنطلق ينبغي أن ننتبه إلى زمان نزول الآيات والسور القرآنية التي نريد أن ندرسها ونتدبرها، وما هي الأجواء التي نزلت فيها، لأنها تعتبر قرائن على فهم النصوص واستيعاب الآيات المباركة بالشكل الصحيح. والسورة التي نريد أن نتدبرها ونشرع في تفسيرها هي سورة البقرة، وهي بدون شك من السور التي نزلت بعد الهجرة النبوية المباركة، فهي إذن من السور المدنية. أما لماذا سميت بسورة البقرة؟ لماذا هذه التسمية لهذه السورة المباركة بأنها سورة البقرة؟ ذلك يرجع إلى طبيعة التسمية للسور القرآنية، حيث تأتي التسمية للتركيز على قصة معينة أو حادثة معينة أو موضوع خاص بارز يراد في السور، مما يراد توجيه الأنظار إليه. وهناك من يذهب إلى أن اسم السورة يدل على المسمى والمضمون لآيات هذه السورة، وما تريد أن تعطيه من أفكار ومفاهيم وتوجيهات. فمثلا سورة الكهف كلها كهوف، فإن آياتها وما فيها من قصص متعددة ومتنوعة تلتقي بمحور واحد، وهو أن في الحياة كهوف، هناك الظواهر وهناك البواطن للأشياء والأحداث والأمور. وكذلك الحال في سورة البقرة، إنما سميت بذلك للتركيز على تلك القصة التي ذكرت في السورة، قصة البقرة والحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وبين بني إسرائيل. هذه القصة تتضمن فكرة أساسية، وهي استجلاء الطبيعة النفسية التي يتمتع بها اليهود يتمتع بها بنو إسرائيل، النفسية المعقدة المتعنتة العاصية التي تحاول دائما وأبدا أن تهرب من الطاعة وتهرب من الحق، وتحاول بشتى الوسائل والأساليب ذر الرماد في العيون وعدم الاستجابة إلى أي تشريع وقانون. كما وترسم لنا هذه القصة النظرة الاستخفافية التي تطبع اليهود تجاه الأنبياء والمرسلين، وحملت راية التوحيد على طول التاريخ. ولهذا فإنك تجد هذه القصة وما فيها من دلالات وإيحاءات تكاد تطبع أجواء سورة البقرة، حيث أن اليهود احتلوا المساحة الواسعة في هذه السورة المباركة، لأنها أرادت أن تعطي الموقف القرآني الحاسم والصارم من هؤلاء القوم، باعتبارهم يمثلون العدو رقم واحد للإسلام والمسلمين جراء ما يعتمل في نفوسهم من حقد واستكبار وتعنت، وما تتصف به مواقفهم من مكر وخديعة ودهاء، على الرغم من أنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب كتاب سماوي، والمرتجى منهم أن يستقبلوا الرسالة السماوية الجديدة استقبالا طيبا لتعينهم على مواجهة خط الشرك والوثنية الذي كانوا هم في صراع معه قبل البعثة النبوية. والقرآن الكريم يصف اليهود بأن موقفهم كان عدائيا مع المشركين، وكانوا يترقبون أن يأتي رسول جديد ليقودهم في دك قوى الشرك في المنطقة، ولكنهم عندما جاء الرسول الجديد المترقب وقفوا منه موقفا عدائيا عجيبا، بل إنهم رفعوا شعار يا أعداء الإسلام اتحدوا، فاتحدوا مع الوثنيين، اتحدوا مع قريش في أكثر من معركة وفي أكثر من واقعة. القرآن يقول وكانوا من قبل، يعني من قبل الرسالة السماوية الخاتمة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يطلبون الفتح بالرسول القادم على المشركين وعلى الكافرين. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. من هنا نرى أن سورة البقرة المحور الأساس فيها هو موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية ومن الدولة الإسلامية الفتية الناشئة التي تأسست في المدينة على يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك الكثير من الآيات في سورة البقرة وقد تربو على 100 آية مباركة تركز على طبيعة هذا الموقف العدائي، وتركز على طبيعة النفسية اليهودية ومواصفاتها ومواقفها والمؤامرات التي تحوكها، كما وتركز على العلاقات الحميمة بين اليهود والمنافقين والمشركين في سبيل التآمر على الإسلام والمسلمين. ومع الأسف الشديد، عندما غاب القرآن الكريم من ساحتنا العربية والإسلامية طمست كل تلك الآيات المباركة، وأصبح العدو الأول الذي كثيرا ما تحدث عنه القرآن الكريم أصبح صديقا حميما، وأصبحت هذه الشرذمة القليلة هي الدولة الأقوى، والدولة التي تستطيع أن تحتل ما تشاء وتفعل ما تريد، على الرغم من أن عدد العرب اليوم أكثر من 100 مليون عربي، وعدد المسلمين أكثر من 1 مليار مسلم. إن سورة البقرة تتحدث عن دور الأمة المسلمة، وتحذر الأمة من المخاطر التي أدت ببني إسرائيل إلى النكوص والتقهقر وزوال الملك والسلطان والسقوط الحضاري جراء مواقفهم الخيانية ونقضهم للعهود والمواثيق الربانية وانسلاخهم عن رسالتهم. ولهذا فإن الجانب الثاني الذي تركز عليه هذه السورة المباركة هو إعداد الأمة الإسلامية الشاهدة والقائدة وبناء صرحها الحضاري وتمكين دولتها الفتية وإعداد القوة والمنع وعيش البصيرة في ساحة الصراع والمواجهة. من هذا المنطلق نرى أن الاسم في هذه السورة المباركة سورة البقرة جاء معبرا عن المضمون والمحتوى والمسمى للسورة بأجمعها. ولهذا يمكن القول أن سورة البقرة بل وكل سور القرآن الكريم لها الشخصية المميزة، ولها الروح المميزة، ولها الملامح المميزة، وبالتالي لها المحور الأساس والموضوع الأساس. وقد تتعدد المواضيع والمحاور، إلا أن التدبر في آيات هذه السورة وفقرات هذه السورة يجعلنا نعيش أو نصل إلى موضوع أساس ومحور أساس، وسنتحدث عن الآيات بالتفصيل لنعيش أجواء سورة البقرة المباركة وما تعطيه من دروس وإيحاءات كبيرة في الحياة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا إلهي تمسح عطفك وادري ما تبخل علي، وابن دم اديت ايدي وادري ما ترجع ايدي. يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي، وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي. عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت، رحمة منك ارتجيها وبصلايت ذنوب طاحت. عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت، رحمة منك ارتجيها وبصلايت ذنوب طاحت. الذنب كيش كبير وانت تغفر يا قدير، احفظني شاغل البلية وادري ما تير جائتي يا إلهي التمس عطفك وادري ما تير خل علي ندم بديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلم